الحمد لله اللطيف الرؤوف المنان الغني القوي السلطان الحليم الكريم الرحيم الرحمن الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون أرسل الأرض بالجبال في نواحيها وأرسل السحاب الثقال بماء يحييها ثم قضى بالفناء على جميع ساكنيها ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى أحمده تعالى وأشكره ومن مساوئ عملي أستغفره وأشهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه يعلم السر وأخفى يرى دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في الليلة الظلماء ويسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرر بإلحاء السؤال أحمده سبحانه وأقر وأعترف بنعمه وآلائه وأشهد بأن نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله أرسله الله قائدا ومربيا ومعلما وموجها تركنا الله به على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتمكن صراطه إلا ضال بشرنا بالسلام والرفعة لهذه الأمة وإن تكالب الأعداء عليها من كل حد وصوب فهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى قال بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة اللهم إنا نشهدك على حبه اللهم إنا نشهدك على حبه وحب سنته اللهم فاحشرنا في زمرته واجعلنا من خير أهل ملته واسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وذلك بأن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر تزود من التقوى فإنك لا تدري تموت بليل أو تعيش إلى الفجر إخوة الإيمان إن مسلسل تهجير أهل السنة في العراق وسوريا بلغ أوجه في هذه الأيام في معركة الموصل هذه المدينة التي تعتبر ثاني أكبر مدينة في العراق سكانها أكثر من 4 ملايين نسمة تعرض أهلها للاضطهاد من اليوم الأول الذي وضعت فيه أقدام الاحتلال النجسة أرض العراق زج بأهلها وبالأجاوس من رجالها وشبابها في السجون والمعتقلات فعل بهم ما فعل بأهل العراق وبالمدن السنية إلى أن جاء مسلسل داعش ويبغى الأمر حين تغيب تيم ولا يستغفرون وهم شهود وكيف يوقف أعداؤنا ما يقع من خلل وخطل وحماقة في أوساط المسلمين جاء هذا المسلسل بعد أن عبثت داعش بالمدن السنية تدخلها فتجرد العشائر وأهلها من السلاح ثم في مسلسلات مكشوفة في معارك مع الحكومة مع الجيش العراقي والميليشيات الشيعية الرافضية تنسحب داعش وتدخل هذه الميليشيات تعتقل وتخرب وتنتهك الأعراق كما حدث في جوف الصخر وجنوب بغداد وشمالها وديالى والأنبار ومناطق صلاح الدين وبيجي سلمتها للميليشيات لتكمل مسلسل القتل والدمار الذي فيه تهجير أهل السنة. هذه المرة في الموسم الحديث عن حواضر داعش، ليس عن داعش فقط وإنما عن حواضر داعش، تدمير ما يسمى بحواضر داعش وحواضر داعش، كل أهل السنة، كل مدن السنة، كل قرى السنة. إن المقام هنا عن مؤامرة كبيرة تحدث في الموصل وفي العراق، كما تحدث أيضا في حلب، كما تحدث في إدلب، كما تحدث أيضا في الغوطة، من تهجير أهل السنة. معلوم أن الميليشيات والعصابات الحكومية هنالك في العراق تعتبر كل أهل السنة دواعش هكذا. ولذلك فإن صرخة تركيا حين قالت لا بد من مشاركتها في معركة الموصل كان غضب إيران وغضب الحكومة العميلة لإيران في أن تركيا تبحث عن بديل لداعش، إنهم يريدون القضاء على السنة قضاء مبرما. جاءت معركة الموصل لتكمل هذا المسلسل التخريبي، تخريب أكبر معقل لأهل السنة في العراق. ومن العجيب حين بدأت هذه المعركة منذ أيام نجد بأن داعش في أول معركتها مع البشمركة وليست مع القوات الحكومية ولا الشيعية الرافضية، ليست مع الميليشيات ولا مع إيران، مما يؤكد لنا توظيف هذه العصابة وهذا التنظيم لصالح تدمير أهل السنة والإعلاء من جانب الزحف الصدوي والاحتلال الغربي. لا أنسى حين دخل داعش الموصل في مسرحية دبرتها إيران عن طريق عميلها المالكي في اليوم الثاني، كتبت التايمز البريطانية في منشط عريض ضربة معلم يا سليماني، بالإشارة إلى قاسم سليماني الجنرال الإيراني الذي يدبر المعارك في إيران، في أنه قام بضربة معلم حين أمر القوات العراقية أن تنسحب من الموصل لتدع داعش تدخل الموصل ولتحصل على المليارات وعلى هذه الأسلحة لتكون فزاعة لدى إيران من أجل تخويف الغرب وأمريكا، وأنه لا بد من سيطرتها على كل العراق. إن إيران اليوم تحاول أن تسيطر على كل العراق لتجعل من العراق رافضية شيعية بامتياز. أيها الأحبة الكرام، إن المفاسد التي تترتب على ظهور إيران وميليشياتها في معركة الموصل مفاسد جمة لا تطال العراقيين فحسب ولا تطال السوريين فحسب، وإنما تطال كل دول السنة في غيبة زعماء أهل السنة، زعماء بلدان السنة، عما يحاك من هذه المؤامرات، بعيدا عما يحاك لأهل السنة في كل مكان. إذا كانت الغرض إن معركة الموصل هي وجه من أوجه الصراع التاريخي بين الدولة الصفوية الشيعية الرافضية وبين دول السنة، ليست مسألة معركة عادية، وإنما هي معركة كسر عظم. إذا كانت الغلبة لإيران وأذنابها في المعركة فسيكون ذلك تهديدا حقيقيا على مستقبل واستقرار ليس تركيا فحسب، وإنما تركيا وسائر الدول، دول المنطقة كلها العربية وغير العربية، وذلك مطلب أمريكي أوروبي. لماذا؟ لأن ذلك سيشكل دافعاً قوياً لدى تركيا أن تتجه تجاه الغرب. لماذا؟ لوجود الفزاعة، فزاعة إيران، كما تفعل الأمريكا اليوم مع دول الخليج، فإنها تبتس هذه الدول لفزاعة إيران، فتنفق لتنفق الأموال ولتشترى الأسلحة في صفقات خاسرة، وليكون الخبراء كما يدعون حاضرين في المنطقة من أجل حماية المنطقة من الغول الإيراني الذي يزحف زحفا إلى المنطقة كلها. إن أمريكا والغرب اليوم يسمحون لإيران بأن تشكل جيشا مليونيا من كل شيعة العالم، من أفغانستان وباكستان وإيران وسوريا والعراق ولبنان واليمن وكل هذه الدول، من أجل تشكيل جيش عالمي شيعي من أجل اجتياح المنطقة كلها. ومعركة الموصل هي البداية لهذا الاجتياح لسائر مدن السنة. إن دخول إيران وشيعتها للموصل سيعمل على تطويق الأكراد من الشرق والغرب، مما سيؤدي إلى ضعف الوجود السني الكردي العربي، ويشكل ورقة ضغط على الأكراد في قضية كركوك التي فيها نزاع محتدم. إن السيطرة على الموصل من قبل إيران وإخراج داعش من الرقة سواء باتفاق أو بغير اتفاق هو معناه أن يعود نظام بشار السوري مرة أخرى إلى الرقة، ومعنى ذلك امتداد الدولة الصفوية لغاية شواطئ البحر الأبيض المتوسط. كنا من قبل نحذر من الهلال الشيعي، اليوم هذه المسألة يعني وجود البدر المظلم الصفوي الرافضي الذي يمتد من دجلة والفرات إلى أن يصل إلى البحر الأبيض المتوسط. وهذا معناه أنه يشكل حماية دائمة للمشروع الصهيوني اليهودي لقرون عديدة وأزمنة مذهلة. إن التحالف الإيراني الرافضي مع الصهيوني الإسرائيلي هذا أمر مكشوفا مفتوحا لا تغرنكم الشعارات. الموت لأمريكا، الموت في الحقيقة لأعداء أمريكا، الموت لأعداء إسرائيل وهم السنة. أدرك ذلك الغرب من خلال دراسته للتاريخ، ووضع الإيرانيون أيديهم في أيدي الصهاينة وأعدائنا من أجل القضاء علينا. والتصريحات المسربة بين الجنة والأخرى سواء من النظام السوري أو من النظام الإيراني لحماية إسرائيل ولعدم زعزعة أمنها بات أمرا مفتوحا مكشوفا معروفا عند كل من يتابع. سيحصل تغيير ديمقراطي قسري لأهل الموصل عندما تسيطر إيران وميليشياتها على الموصل. سيحصل ذلك للموصل ولمنطقة الجزيرة، ولن يأخذ ذلك أمدا بعيدا ولا زمنا طويلا، وإنما ذلك سيكون في مدة قليلة. سيصبح الأمر فتنة لأهل السنة في العراق تحت قبضة إيران وميليشياتها، كما يحكم التهديد الإيراني على عقيدة المنطقة بأسرها. إن السيطرة على الموصل وعلى ما جاورها من أراضي سورية معنى ذلك التحكم بدجلة والفرات، معنى ذلك التحكم بدجلة والفرات من قبل إيران، معنى ذلك تهديد كل الأراضي الزراعية التي يملكها السنة في مناطقهم. إن سيطرة إيران وأذنابها على الموصل ومنطقة الجزيرة سيكون تهديدا ماكلا فوريا على حياة مليوني سني عربي من سكان الموصل مما سيؤدي إلى هجرة مليونية لبلاد أوروبا عن طريق تركيا أو اليونان. وكم منهم سيهاجر؟ والحدود مصدع، كم منهم؟ إذن بقيتهم سيزج بهم في السجون أو سيستخدمون للمشروع الصفوي من خلال تغيير عقائدهم وتغيير ولاءاتهم قسوا لهذه الدولة المجرمة إيران، مما سينعكس على دين الأبناء والأحفاد للعشائر السنية هنالك، وسيؤدي حتما إلى تغيير دين المنطقة بأسرها كما حدث في البصرة ما أشبه الليلة بالبارحة. قبل 150 عاما، قبل 150 عاما كانت الغلبة لأهل السنة في البصرة، لم يكن الرافضة أغلبية في البصرة. بعد 150 عاما من التشييع ومن أخذ الولاءات أصبح الرافضة في البصرة أكثر من 90%. لا تظن أن هذه الدولة الصفوية بعيدة عن عقيدتها وقمة عقيدتها الخلفة في سب الصحابة والتطاول على أركان الإسلام، أبدا لم تكن هذه الدولة الصفوية يوما لتدعى أهل السنة وبدن أهل السنة وشعوب السنة من غير التغلغل فيها. باكستان وأفغانستان قبائلها سنية عن بكرة أبيها لقرون عديدة. ما الذي حدث؟ ما الذي أوجد قبائل رافضية في أفغانستان وفي باكستان؟ كانت تحج هذه القبائل إلى مكة والمدينة، وفي طريقها تمر على النجف وكربلاء، وكان لها قطاع طريق من أتباع هذه الدولة الصفوية يغرون الجهلاء والبسطاء بأن يميلوا إلى أضرحة أئمة آل البيت فيما زعموا وذكروا من أجل أخذ البركة، وأن هؤلاء من الأولياء البررة، حتى استطاعوا أن يشيعوا كثيرا من الذين يمرون، فتحول هؤلاء إلى بلدانهم، ومن هنا وجد التشيع في أفغانستان وباكستان. وهكذا فإن التغيير للعقائد لا يأخذ زمنا طويلا، وهذا ما تريده إيران بالنسبة للعراق، أن تحول العراق وسوريا إلى شيعية رافضية، ونقول لهم بملء الفم وبعقيدة راسخة تشهد لها التاريخ بأنكم خبتم وخسرتم، خبتم وخسرتم، فقد حاول أسلافكم من قبل أن يفعلوا هذا بوضع أيديهم في عين التتار، واقتحموا بغداد وقتلوا الخليفة وانتهكوا الأعراض وجثموا على عشائر أهل السنة في بغداد وفي العراق من قبل عملائهم الطوسي ومن معه، ولكنه خاب سعيهم، خاب سعيهم وطاش فعلهم، فأرجع الله تعالى تلك البلاد إلى قيام السنة على يد أشاوس الأبطال من السلاجقة وغيرهم. إخوة الإيمان، إن هؤلاء يعملون نعم على خلاف التاريخ، على خلاف الوعود الإلهية للمسلمين، إن هؤلاء فيهم من الفجور وفيهم من الجلد مع عكس الثقة ما نراه ماثلا اليوم، ولكننا مع ذلك متفائلون لأن الله تعالى متم النور ولو كره الكافرون. إن سيطرة إيران على الموصل وما جاورها يعني عند الإيرانيين انتعاش الاقتصاد، لأن المنطقة غنية بالموارد الطبيعية، وهم يسعون في ذلك إلى أن يسيطروا عليها وأن يأخذوا بها. إخوة الإيمان، هذه المفاسد وغيرها مما يعجز الإنسان عن حصرها والإتيان على كل جوانبها، يعني أن يتحرك المسلمون، يعني أن يتحرك المسلمون. وحين نقول المسلمون فهم السنة، ليس منهم لأن هذه الفئة والطائفة لا تمثل أهل الإسلام. عقائدهم عقائد المجوس واليهودية. واقرأوا من هذا السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية لتعرفوا ولتقفوا بأنفسكم على العلاقة الحميمة الوطيدة بين العقيدتين الرافضة واليهودية. إن على دول السنة أن تتحرك، ليست تركيا وحدها، أدركت تركيا المخطط، أدركت تركيا المخطط، ولذلك فهي تصرخ وهي تتحدث بصورة عالمية وتتكلم عن حماية السنة وأن السنة مستهدفون. هذا ليس من فراغ لأن المخطط بات واضحا. ولكن الشارع الذي ضرب على كثير من زعماء دول المنطقة هو الذي يمنعهم من أن يتحركوا. إن أمريكا لن تعطي إشارة لدول السنة قط في أن تقف أمام إيران. إن الذين ينتظرون نهاية الصراع الرئاسي في البيت الأبيض ستحكمنا سيدة أم رجل، سيوجه الأمر إلينا سيدة أم رجل، هؤلاء واهمون حين ينتظرون نتيجة هذا السباق من أجل أن يصلوا إلى اتفاق مع أمريكا. أبدا. إن الذي يحرك أمريكا في سياستها الخارجية اللوبي الصهيوني، واللوبي الصهيوني قد حسم خياره، قد حسم خياره في أن يكون الحليف في المنطقة الرافضة الشيعة، ليس سنة، الحليف في المنطقة الرافضة السنة. وبالتالي عبثا تحاولون وعبثا تطلبون وعبثا تنتظرون من هذه الدولة التي تقاتلنا في كل مكان والتي تحاصرنا في كل مكان. إن على علماء المسلمين أن يتحركوا من أجل إيقاظ المسلمين ونصح حكامهم. إن على علماء العراق أن يجتمعوا وأن لا يتفرقوا، أن يدعوا كل سبب من أسباب الفرقة من أجل أن يلتف الناس حولهم. إن العلماء هم صراط الناس، لا يصلح الناس فرقة لا سرات لهم ولا سرات إلى جهالهم زادوا. لا يمكن للعلماء أن يدعوا ساحة فارغة لكل من هب ودب من الجهال لقيادة المسلمين ولاستخدام الأعداء جماعة من الحق والمغفلين في كل مرحلة من المراحل لتنفيذ أجندتهم ومخططاتهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهم المسلمين وجدهم وأن يعيد إليهم مجدهم وأن يرد هؤلاء مدحورين مهزومين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله فيا فوز المستغفرين. والسلام على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. للأسف فإن كثيرا من المسلمين حين لا يقرؤون عقيدتهم ولا يعرفون أعداءهم في ذات الوقت أيضا لا يقرؤون تاريخهم، لا يقرؤون تاريخهم ولا يعرفون ما حدث في ماضيهم. إن آل زنكي وصلاح الدين الأيوبي حين وضعوا مشروعهم لنحل الصليبيين من بلاد الشام وتحرير بيت المقدس وفلسطين عرفوا بأن العقبة الكأداء تتمثل في الدول الباطنية الرافضية التي وجدت في بلاد الشام وغيرها، بل وجدت في مصر الفاطمية. فوضعوا ضمن هذا المشروع لتحرير المسجد الأقصى وفلسطين أن يقضوا على هذه الدويلات الباطنية التي تمثل حاجزا وسدا مانعا للوصول إلى نحل الصليبيين. عرف ذلك صلاح الدين الأيوبي. ولذلك بدأ بهذه الدويلات هو وآل زيد، بدأوا بهذه الدويلات يفوضونها، وحتى وحدوا أهل السنة في بلاد الشام. ثم انتقل صلاح الدين الأيوبي بجيشه إلى مصر، وقد استلمت من قبل الفاطميين مصر قلعة السنة. مصر قلعة السنة اليوم تضع يدها في يد إيران والنظام السوري وفي يد روسيا. من قبل صلاح الدين الأيوبي أدرك أهمية مصر في هذه المعركة، معركة المسلمين مع الصليبيين، ولذلك اتجه إلى مصر وحرم مصر من الفاطميين، وأعلن بعد 3 سنوات من دخول مصر الولاء للخليفة العباسي في بغداد، وخلع الخليفة الباطني الرافضي الفاطمي في مصر، وقوض الدولة الفاطمية العبيدية الباطنية. ثم بعد أن توحدت الشام ومصر اتجه إلى بيت المقدس، وكانت المعركة الفاصلة التي أجلى فيها المسلمون الصليبيين من بلاد الشام ومن فلسطين ما أشبه الليلة بالبارحة. لينتعب الشعباء من التاريخ إن لم ينتعبوا من زواج القرآن ومواعظه، إن لم ينتعبوا من توصيات ربنا جل وعلا وتوجيهات رسولنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون في العراق وفي بلاد الشام في سوريا، أبشروا وأملوا خيرا، أبشروا وأملوا خيرا. فمهما كان المكر الكبار ومهما كان كيد الفجار، فإن الله تبارك وتعالى لهم بالمصالح. ذلكم إن اتقيتم الله تعالى وثبتتم على الحق، ذلكم إن لم تستسلموا وترفعوا الراية لهذه الدولة الرافضية وميليشياتها. إن هؤلاء جبلهم كجبل اليهود، كما أخذوا من اليهود عقائدهم أخذوا من اليهود جبلهم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، مثلهم مثل إخوانهم من اليهود. فأبشروا وأملوا خيرا، واعلموا بأن الله معكم إن كنتم معه. أسأل الله تعالى أن يقر أعيننا بنصر قريب حميد مجيد لأهل السنة في كل مكان. اللهم أبرم لأمتنا إبرا ورشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه من عصاك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم إنا ضعفاء فقونا، أقوياء بك فأعزنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين المرابطين الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك. اللهم اضرب على قلوبهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم وسهامهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى المحتلين والرافضة الحاقدين. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم عليك بالروس الحاقدين، اللهم عليك بهم، اللهم اجعل طائراتهم ردا عليهم يا رب العالمين. اللهم نقرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من قذائفهم وصواريخهم وطائراتهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في حلب وفي إدلب وفي كل مكان، اللهم كل إخواننا في الموصل، اللهم كل إخواننا في الموصل، اللهم كلهم يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم لا تسلط علينا أعداءنا بذنوبنا، اللهم إن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقته الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بنا غضبك أو أن يحل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم.